بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد بقى كده فكرة عن تجارة الحكمة تاني. التعبير ده جه فين وجه ازاي، ويعني ايه الواحد يعيش مشغول بالتجارة دي جنب تجارته، يعني جنب البزنس بتاعه ايا كان. للأسف الناس بتنشغل بأشغالها زيادة عن المطلوب، مع ان عندنا وعد مش راضين يصدقوا ان هذه كلها ايه تزاد لكم، يعني بأقل من كده تركيز الدنيا ممكن تمشي. مش بنقول الواحد ما يبقاش أمين في شغله، لا، لكن كمية القلق والتفكير والتخطيط غالبا أكتر كتير من المطلوب. لو جزء كبير من الحاجات دي راح لربنا هتلاقوا ممكن الدنيا تمشي أسهل وأفضل وأجمل وأكتر. فعاوزين نعمل نوع من الاستبدال، جزء من دماغي اللي رايح في الدنيا زيادة يبقى رايح في الحكمة. الحكمة طبعا هي ربنا، عموما الحكمة هي المسيح، أو هي كل الفضائل المرتبطة بالحياة المسيحية. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، يبخت اللي يلاقي الحكمة. يبقى واضح أنها حاجة مش سهل أنك تلاقيها. وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساوي. حد يفتكر حاجة في العهد الجديد في كلام المسيح قريبة للسطرين دول؟ يشبه ملكوت السماوات رجلا بائع لآلئ، تاجر لآلئ، فوجد لؤلؤة غالية كثيرة الثمن فمضى وباع كل شيء واشترى. فكأن في لآلئ كتير بس ما فيش زي لؤلؤة الحكمة دي. فالواعي قوي يبيع ويشتري. يعني ايه يبيع؟ هنا يبيع يعني ممكن يسيب السياسة شوية، يسيب البورصة شوية، يسيب البزنس زيادة شوية، يسيب الموضة، يعني لازم يبيع عشان يشتري. فما ينفعش يشتري كله، لا، دي غالية، وغالية لازم هتبيع قصادها عشان تقتنيها. عشان كده يقول تجارتها خير من تجارة الفضة. مثلا لو ستات، عشان ما يبقاش الكلام رجالي بس، لو واحدة مشغولة قوي باللبس والموضة ده هيعطلها، لازم تبيع شوية الاهتمام ده عشان تقتني الحكمة. فإذا اقتناء الحكمة أو تجارة الحكمة لازم الواحد يبيع قصادها، مش فلوس على فكرة، هي يبيع يعني يتنازل عن مشغوليات معينة عشان يحط دماغه في الموضوع. شوفوا احنا مجرد قاعدين نحكي شوية عن الكبرياء، شوية عن الصلاة، انتوا عارفين كل حاجة، بس احنا بنراجع وبنكتشف ان المعاني دي ليه بتغيب عننا. طب ما هي مش صعبة ومهمة قوي، لكن احنا مش مركزين كلنا، لان الدنيا واخدانا. فاذا تجارتها خير من تجارة الفضة يبقى معناها حاول تخلي موضوعات الروحية دي في قمة اهتماماتك، ما تبقاش ايه متروكة كده للظروف، والظروف مش هتجيبها لوحدها. عشان نفهم تجارة الحكمة نكمل النص ده من أمثال 2، نص طويل شوية أو يعني 6 سطور كده، بس دول هيبقى موضوعنا في النص ساعة دي. يا ابني إن قبلت كلامي، ده تاني إصحاح في سفر الأمثال، وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم. خلي بالكوا كل تعبير من دول هنشتغل عليه. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب. أول إمبريشن من السطرين دول الموضوع عاوز شوية مجهود بس كده، يعني كلها إيه؟ اقبل وخبي وميل ودانك وعطف قلبك ونادي عليها واطلبها ودور عليها، اعمل ده هتلاقيها. احنا ساعات بنبقى عاوزين الحياة الروحية تيجي على الساهل كده، يعني ايه فجأة نلاقي القلب نضف وفجأة لقينا نفسنا بنصلي على طول، لا مفيش كلام زي كده، اتعب شوية. حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يظهر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة، كل سبيل صالح إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. وبيتكلم عن حاجة بالنسبة لنا مجازية، لكن هو زي اللي إيه حاسسها قوي وشايفها قوي، فبيقول مستاهلة التركيز والانتباه والاستماع والسؤال والبحث وفي الآخر النتيجة هتلاقي نفسك قلبك وعقلك اتمالوا حكمة، هتلاقي ما بتغلطش، عقلك بيحفظك وفهم ربنا بينصرك، فتختلف الحياة كتير. أول فعل جه في النص هنا: يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك. قبلت الكلام، أولا هل الواحد فينا بيقبل ولا لا؟ في ناس ما بتقبلش تتعلم، في ناس ربنا بيبعت لها مسجات يوميا SMS كده، بس ما بتستقبلش، ما بيستقبلوش. ممكن تبقى رسالة من شخص، رسالة من مشكلة، رسالة من جواك بتلح عليك، بس ساعات الواحد يكون مش مستعد يقبل. تعبير القبول ده يبان في المثل اللي حكاه المسيح ببساطة، مثل الزارع. فبيقول، فاكرين طبعا الزارع، ان فلاح طالع يزرع وقعد منه شوية بذر على اول نوع، الارض الاولانية دي مدقات مش بتاعة زرع، جت العصافير كلت البذرة. تاني ارض البذرة بتدخل بس الارض جواها صخر، فيدوب تنبت شوية وبعدين النبات ما يطولش لانه الشمس تحرقه. تالت نوع الارض جواها شوك، فالنباتات الشوكية تمص المية، فتلاقي برضو النبات ما طولش. اخيرا الارض الجيدة، تلاقي النبات ابتدى يزرع ويطلع، واللي يطلع 30 واللي يطلع 60 ومية. قبول بقى الكلمة يمثل اول نوع من الاراضي، عطل في اول نوع لما يقول ايه: الذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا. دي أرض طاردة، دي أرض مش بتقبل خالص. في واحد مش عاوز يسمع وعظة، مش عاوز يقرأ إنجيل، مش عاوز حد يقول له أنت غلط، مش عاوز حد يشاور له على غير العيشة اللي هو عايشه. فهنا يبقى أول سلمة في الحكمة هو مش راضي يطلعها، وانت لازم تقبل، لأنك لما تقبل يبقى البذرة نزلت غطست في الأرض، عدينا أول أرض صعبة، الأرض الأولانية مش قابلها، وبالتالي البذرة على الوش، فالعصفورة بتاخدها بسهولة جدا، دي ما حاولتش حتى الأرض دي تعمل أي مجهود يعني. فأول كلمة بيقولها عشان تدخل على الحكمة: اقبل الكلام. يعني ما تزعلوش. قعدنا نحكي مثلا عن الكبرياء، كم واحد خد الكلام على نفسه وقبل وطلع بفكرة؟ في واحد خدها معلومات، كلمنا عن الصلاة مثلا، كم واحد قبل الكلمة وقال أنا محتاج أصلي بتركيز مثلا؟ يبقى هنا بيقبل، بيعتبر الكلام لنفسه. وفي واحد الموضوع ما معلومات، لكن هو مش بياخد الكلام على نفسه، فيبقى مش بيقبل، مش بيستقبل. فمهما ربنا تكلم، في واحد ما بيستقبلش. النوع التاني ده اللي على الصخر ده استقبل، بس في معطلات تانية بقى هنشوفها. التالت برضو استقبل، بتاع الشوك، لكن في معطلات أخرى وهكذا. على نفس فكرة القبول دي يقول في أمثال واحد، أنا بجيب لكم كله من الأمثال عشان بالمرة ندرس يعني: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. هنا اعتبروا الأب هو الأب الروحي والأم هي الكنيسة. فاسمع يا ابني تأديب أبوك الروحي. كم واحد بيواظب يروح لأب اعترافه كل كام شهر ويسمع منه، قول له قول لي حاجة اعملها. طب مخسر، يبقى لك أب روحي، ليه ما تاخدش منه توصية، إرشاد، توجيه، مشورة؟ ما انت محتاج، محدش بيكبر على الحاجات دي. وشريعة الكنيسة، يعني ما تسمع الكنيسة بتقول ايه عشان نطلع خطوة لقدام. فأمثال واحد برضو يقول ايه: الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها. يعني الحكمة دي مش في الكنيسة بس ولا عند أب الاعتراف، ده الحكمة في الشارع. يعني ايه؟ يعني وانت ماشي طول يومك في رسائل حكمة، لو انت مفنجل ودانك، مفتح ودانك، هتلاقي في مسجات بتتقال كل يوم من الغلابة اللي حواليك، من حوادث الطريق في مسجات، من اخبار الجرائد في مسجات، من كلمات الناس العادية خالص حتى لو غير مؤمنين ساعات تبقى مسجات. تنادي في الخارج في الشوارع، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها. يعني صوت ربنا ملحقنا على فكرة، مش بس في الإنجيل ولا في قعدة زي كده رسمي كده ولا في القداس، ده كويس، لكن في كمان ملاحقة، يعني أن ربنا بيجري وراك. قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم؟ يعني كأن ربنا داير يقول: يا جماعة كفاياكم، ركزوا معايا شوية، انتبهوا، العمر بيخلص، في حاجة أهم من اللي انتوا بتعملوه. انتوا لسه مش عارفين تحبوا بعض، ولو ما حبيتوش بعض الدنيا مش هيبقى في حياة أبدية مثلا. إذا هنا في نداء حتى في الشارع وفي السوق. يبقى أول فعل تلاحظوا القبول، أنك تستقبل الرسالة. تاني فعل جه في النص بتاع أمثال 2: خبأت. إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك. ممكن الواحد يقبل الكلام ويطير الكلام، ده بيحصل كتير قوي، يقول لك نسيت. صدقوني تقريبا مفيش وعظة بيتقال فيها جديد. حد فيكم بيسمع وصية جديدة؟ مفيش وصية جديدة، يجوز حكاية جديدة، لكن كفكر جديد ما اظنش في حاجة جديدة. احنا مش هنغير كلام، نحب الناس مش هنقول لكم مرة اكرهوا الناس. اذا مجموع الوصايا اللي جت في الانجيل انت غالبا عارف، بس هي مش مستخبية، هي مش ثابتة، فهي بالتالي بتتنسي، بتطير، فما بتتعملش لانك مش مخزنها. في فرق بينك عارفها ومخزنها، يعني مالي عقلك، بتلح عليك، طالعة من جواك. هنا إن خبأت وصاياي عندك، زي في المزمور الكبير يقول: إن خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ إليك. لو الواحد كلام ربنا مستخبي جواه، كلمة ربنا تعطله يغلط، يجي يديني يلاقي الآية بترن جواه: لا تدينه كي لا تدانه. يجي يغضب تلاقي آية تخبط فيه، مش عارف يغضب، أصله مخبي الكلام جواه، فالنور عمال ينور أحمر جواه. لكن احنا ممكن نقبل وما نخزنش او ما نخبيش. نفس الفكرة دي قالها المسيح وهو بيشرح الزارع بقى في الارض الجيدة، يقول: الذي في الارض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة، دي كلمة قبلت، ها؟ فيحفظونها، دي خبأت بقى، في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. يبقى احنا عندنا عطل، يا في واحد يا في اتنين، يا ما بنستقبلش، وانا اعتقد كلكم بتستقبلوا، يا ما بنخزنش، واعتقد كلكم تقريبا ما بتخزنوش. يعني كلنا ممكن نكون بنستقبل بس ما بنخزنش. ليه؟ الانبوت اللي جاي من الدنيا صوته اعلى، اخبار الدنيا صوتها اعلى، عامله دوشه، فمش بخزن. تبقى وعظة حلوة ولا آية حلوة ولا فكرة روحية حلوة، بس ما بتعمرش، ما بتغيرش، لأنها ما تخزنتش كويس. برافو عليك، زي اللي بيسيف، ده تعبير لطيف جدا، زي ما تعمل سيف، لأنك أنت إيه، تلاقي كل حاجة والكهرباء تقطع، فتلاقي كل شغلك راح عشان ما سيفتوش. كلم الرب موسى وهارون قائلا لهما، كلم بني إسرائيل قائلين. هنا إيه النص الغريب ده؟ أقول لكم علاقة هذه الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض، كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويكتر من البهائم إياه تأكلون. التعبير ده غريب، اشمعنى ده النوع من الحيوانات اللي مسموح بأكله؟ قديسين قالوا تأمل جميل قوي، بعيدا عن الناحية بتاعت الصحة العامة، ويبدو في حاجات صحية في الموضوع، قالوا ده علامة على فكرة مهمة قوي. يشق ظلفين رمز للعهد القديم والعهد الجديد، ويكتر معناه ياكل الآية وبعدين يعمل ايه؟ يشتغل عليها من جواه، فاهمين؟ يعني انت سمعت وعظ او سمعت آية جديدة عليك او فكرة فارقة معاك، ينفع تيجي بالليل على سريرك تقعد تراجعها، او اسمه اكترار، زي الجمل اللي بيكتر، انت بتسمعش جديد بس انت بتقلب القديم جواك. ده يعمل ايه؟ ده بيغذي على فكرة، ده مفيد جدا، ده اللي بيخلي الجمل يمشي شهر حتى لو ما كلش جديد. يبقى عملية الاقترار وظلفين يعني شغال عهد قديم وشغال عهد جديد، تجعلك من الكائنات الطاهرة. يعني هي دي النوع اللي كان يعجب ربنا، انك شغال مخك فيه كلام من العهد القديم وكلام من العهد الجديد وبتقلبه بتكتره، فانت كده دخلت في الحتة الصح. تالت كلمة اتذكرت في سفر الأمثال 2، قال حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم. تميل أذنك دي زي الولد الشاب ده اللي عامل ودنه كده، لما يكون الصوت خافت ساعات من غير ما تحس تلاقي نفسك عمال تعمل راسك كده، مش كده؟ وعندنا في مزمور تاني يقول اسمعي يا ابنتي واصغي بسمعك واميلي اذنك. ميلي ودنك، ميل ودنك يعني ايه؟ يعني ركز، هي بالبلدي كده يعني انتبه، يعني صحصح للكلام، ما تاخدش الكلام عابر. لو عاوز تتغير وعاوز تستفيد موضوع مهم وخطير وبيحدد ابديتك مصيرك الابدي، فما تاخدوش زي اي كلام. لا، في كلام مش لازم تعرف، وفي كلام مش فارق كتير لو عرفت انجلترا كسبت ولا ما كسبتش مثلا في كاس العالم، انا ما اعرفش، بس في حاجات مهمه لازم تعرفها، لانك ممكن لو ما اهتمتش بيها تضيع ابديتك. فهنا بيقول له حتى تميل اذنك الى الحكم، يبقى اميل اذنك او ميل الودن، يعني ابتديت اختار النوع ده من الكلام ويبقى له اسبقيه، يبقى له اولويه. كلام ربنا او كل ما هو روحي اهم عندي بقى من اي معلومات اخرى. انك تفضل تسمع كلمة ربنا، يعني واحد بيبقى قدامه جرايد وقدامه انجيل، لا، من فضلك امسك الانجيل الاول، بعد كده امسك الجرايد براحتك، لانك محتاج تستقبل من ربنا قبل ما تستقبل من الدنيا. ميل ودنك، يعني ربنا زي اللي عاوز يوشوشك، طب ادي له ودنك، كل ربنا نفسه اللي عاوز يكلمك، ما تستخسرش. والتركيز فيما يقال أو يقرأ، نادرا أنا هعمل لكم اختبار بكرة، بكرة في القداس هنصلي مع بعض بنعمة ربنا ونتناول، هاجي أسألكم هو الإنجيل كان بيتكلم عن إيه، أنا بقول لكم من دلوقتي أهو، هسألكم بكرة بعد الفطار هسألكم، واحتمال أسألكم هو المزمور كان بيقول إيه، اللي شاطر بقى يركز. لانه احيانا نحضر القداس ما خدناش بالنا خالص هم قالوا ايه. طبعا بقى يزود المصيبه لما يكون شماس بيقرا مش عارف بيقرا ازاي، فتلاقي نفسك هو كمان مضيع عليك القرايه. لكن الصح ان الكلام ده بيتقال لنا، ده جزء من الوجبه بتاعت اليوم، فالمفروض تبقى مركز فيما يقرا او يقال. مهم ان الواحد يعترف ان ودنه تقيله شويه، مش عيب انك انت تقول انا سمعي تقيل، فتقول له يا رب قول تاني من فضلك، مفيش حاجة، ده كويس قوي انك تعمل كده، لان احنا روحيا سمعنا تقيل قوي. طب ما انت محتاج تميل ودنك تقرب من صوت ربنا، يعني تدي وقت اطول، تدي تركيز اكبر، لان انت لسه مش متعود على صوت ربنا. فاذا كان ربنا نفسه بيتكلم يبقى أولى بيك أنك أنت تركز وتهتم وتقول معلش يا رب سامحني وداني تقيلة. رابع فعل قاله الحكيم، تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم. هل ده تكرار؟ لا، مش تكرار. كل فيرب من دول بيضيف حاجة. في الأول بيقول لما تقبل الكلام، وبعدين تخبي الكلام، وبعدين تميل ودنك تركز في الكلام، وبعدين هنا بيقول ايه؟ تعطف قلبك. يعني ايه تعطف قلبك؟ تعطف قلبك يعني انت عاوز الكلام ينزل من البلدي كده من هنا لهنا. خلي بالكوا الكلام له مسار، يدخل من هنا او من هنا، يعني يا اما بتقرا يا اما بتسمع، وبعدين يدخل على هنا كده عملت خبأت ومعاها ميلت ودنك، وبعدين ينزل من هنا على هنا، يعني يتحول الى رغبه، الى شعور، انا عاوز اعمل الكلام ده. يعني ساعات يبقى في معنى مفهوم لكن مش محسوس. كلام عن الايمان مفهوم ضمنيا، الاتكال على ربنا مريح، بس انا ما عنديش رغبة اشتغل على الشغلة دي. يعني كلام كويس. لا عاوزين يدخل بقى، عطف قلبك يعني، حرك قلبك، انفعل بالكلام، حس به، اعمله. لما تحس انه لا ده انا مبسوط ان انا متكل على ربنا، يبقى قلبك اتحرك في الموضوع، يبقى واضح ان في حركة داخلية بتحصل، ودانك وعينك مخك قلبك كل ده هيوصل الى تغيير، هيوصل الى تأثير حقيقي للكلام عليك. اي مرحلة من دول تقدر، ممكن تقف، خلي بالك، ممكن من الاول ما اقبلش، ممكن اقبل ما خزنش، ممكن اخزن بس ما ركز، وممكن بعد ده كله قلبي يتحرك، ده كده نتيجة عظيمة. فتعطف قلبك دي زي فكرة التأمل، معاني التفكير، الإحساس والتأثر. في حكاية تأثر عليك، طب كويس، سيب قلبك ينفعل. آية خوفتك، كويس، الخوف كويس، مفيد. آية فرحتك، حلو، حد طايل، التأثير ده مفيد. احنا ساعات بنعطل تأثرنا. تبان عارفين لما المسيح كان زعلان من اليهود ووصفهم الوصف اللي جه عليهم في العهد القديم، لهم آذان يسمعون ولا يسمعون، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. ليه؟ شوفوا التفسير، لأن قلب هذا الشعب قد غلص. يبقى هي العيب مش في الودان والعينين، هي الفكرة بتوصل لغاية القلب، قلب حجر. فثقلت عيونه، فثقلت آذانهم وطمست عيونهم، لأن القلب مش ناوي من الأصل، فالودان تقيلة والعينين مقفولة. فأقول براحتك يا رب، وإحنا هنعيش براحتنا. فيبقى كلام نظري، مفيش حد بتغير. فده كان حال اليهود اللي هلكوا بسبب، ربنا يحمينا. ساعات تعطف قلبك يعني انك تحب الجو ده، تشتاق له او تخاف. في نوعين من التأثير اساسي في الحياة الروحية، اما الخوف اما الشوق، والاتنين احلى من بعض، والاتنين مفيدين جدا. ممكن وانت قاعد تشتاق انك تروح قداس، تشتاق انك تخدم فقراء، تشتاق انك تاخد قرار توقف خطية معينة. حلو قوي الشوق ده، كويس قوي ان القلب علي الفولت جواه وصل لكده. او واحد يخاف، كويس برضو، كلام هزه من جواه فخاف. تأثر ده جميل. عاوزين نوصل لواحدة من دول، اما ان انا اتأثر شوقا او اتأثر خوفا، كويس ده او ده كويس. صحيح يقول الشوق احلى طبعا، بس المهم يبقى القلب اتحرك ولو خطر. خامس فعل جه في كلام الحكيم، ورفعت صوتك. أراجع، إن قبلت وخبأت وميلت ودنك وعطفت قلبك ورفعت صوتك، يعني إيه بقى؟ واضح إن في نتيجة مباشرة للإنفعال بكلام ربنا. وإنت قاعد دلوقتي تلاقي نفسك بتقول يا رب نفسي في الحتة دي، غيرني بقى. يبقى ضمنيا أي رسالة روحية عشان توصل لأفضل نتيجة لازم تنتهي بصلاة داخلية. رفعت صوتك إلى الفهم، يعني وانت بتقرأ الإنجيل أو انت في القداس أو انت في اجتماع، تلاقي نفسك يا وانت قاعد يا بعد ما قمت بتكلم ربنا في اللي انت سمعته، بترفع صوتك، يعني عاوز من ده يا رب، عاوز اتغير، عاوز الفكرة دي ما تروحش من دماغي، عاوز اعمل اللي انت قلته، ساعدني، قويني، غيرني، اشكرك. ايا كان بقى رفعت صوتك، يعني رديت، تجاوبت بقى. هذا التجاوب هو اول ثمر. عارفين لما البذرة تبتدي تطلع عود كده يطلع من الارض، حصل تجاوب، هي دخلت واتدفنت، بس لسه اول ما تقب على الوش كده بداية الاثمار هي انك تصلي. وتصلي بقى ايه؟ ما حدش قال لك قول ولا ما تقولش، دي حاجة طالعة منك بقى. فبيقول ان دعوت المعرفة ورفعت صوتك الى الفهم. يبقى نمرة خمسة دي بتيجي حركة تلقائية نتيجة قبول وتخزين وتركيز وتأثر ينتج عنه طبيعي الانفعال بتاع الصلاة. وعلى فكرة بقى كنيستنا القبطية دي طريقتها في مزج الإنجيل بالصلاة. لو خدتوا بالكم، منصلي أي إجبية، تلاحظوا ان احنا نجيب نص من الانجيل ورا منه حاجة اسمها القطع. يعني مثلا في صلاة باكر كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتيا للعالم لم يكن، كلام عن المسيح النور، تلاقي الرد على طول ايه؟ ايها النور الحقيقي الذي يضيء نور علي. يبقى حصل ايه؟ حصل تركيز في الكلام في المسج اللي جايه، وحصل رفعت صوتي رديت عليه بقول له طب انا عاوز النور ده. مثلا لما تبصوا على اي صلوه، اي صلوه حتى في القداس، تلاقي نص الانجيل في بعد منه لحن يسموه مرد الانجيل، الشعب بيرد على الانجيل. فلما يكون مثلا عيد وبيتقال ان ولد لكم اليوم في مدينه داود مخلص هو المسيح الرب، تلاقي الكنيسة كلها بتترجى هللويا يسوع المسيح ولد في بيت لحم، كل الشعب مهيص. هنا عملنا ايه؟ رفعت صوتك. يبقى التأثر الفهم والتركيز والتأثر انعكس على الصلاة، يبقى احنا كده صح. كل ده معناه ان البذرة بتزرع اهي، لان فعل الصلاة بيثبت الكلام اكتر وبيغير فيك من غير ما تحس. يبقى أحلى قراية هي، كان مرة حكاها لنا حد من الخدام كان تلميذ للأستاذ حبيب جرجس يعني، فيقولوا الراجل ده حبيب جرجس ده تسمع عنه زمان أو يعني، لكن قديس اعتبر قديس أخيرا. يقولوا لما كان يقرأ، كان راجل مبسوط يعني، فكان عنده ساحة كده في بيته، ومرة كان بيقرأ الإنجيل فلقى الحمام حواليه طاير كده كعادة ناس زمان، فلقى الحمامة تلقط الحبة وترفع بوزها كده، وتلقط الحبة وترفع بوزها. فهو رنت في دماغه تأمل أو فكرة لطيفة جدا، قالت الحمام بيأكل البذر، طب احنا بناكل الإنجيل، طب أنا ليه عمال حاطط عينيا ما برفعش؟ أنا هاخد الآية وأعمل كده، واخد الآية وأعمل كده. يعني فاهمين عاوز ايه؟ كل آية أهضمها براحتي وأقعد أكلم ربنا فيها، لكن لما أقرأ 10 آيات ورا بعض ده انا يجي لي سوء هضم او ما اعرفش ابلع. هو خدها بالمنطق ده، فابتدى يكتب تاملاته في انه كل ايه تستحق ان الواحد يقف عندها ويفكر فيها ويكلم ربنا فيها. لما يكلم ربنا فيها تثبت، يهضمها، يفرح بيها، تاثر فيه اكتر. الصلاه مع كل فكره في الانجيل، مع كل ايه، انك لو مش فاهم تقول له طب فهمني، ما هو ربنا مش بعيد عنك. طب وماله لو في جزء صعب؟ قول له يا رب مش فاهم. طيب انك تبقى زي التلميذ اللحوح اللي يرفع ايده كل شويه عندي سؤال، طب وماله، اعمل كده مع ربنا ما تضايقش. كانك بتقاطع مسجات ربنا وبتقول له طب اعملها ازاي دي؟ صلي، لو صليت هيرشدك كلام ده يتعمل ازاي، هيقول لك، هتلاقي جواك الرد على طول بتلقائي، كلام ده معناه أعمل كذا وكذا وكذا. بعد كده يقول إن طلبتها كالفض. السيناريو الأولاني الخمس نقط دول، قبلت، خبأت، ميلت، ها، وعطفت قلبك، تأثرت ورفعت صوتك، كل ده بقى إن طلبتها كالفض، يعني بقت الشغلة دي على بعضها هي مزاجك بقى، زي ما انت بتحب شغلك او بتحب الفلوس، ما تيجي نحب الشغلة دي على بعضها، فتبقى قعدتك مع الانجيل هي لذة بالنسبة لك. نقعد بقى نعمل القصة دي، الخمس نقط دول، اقرأ، افكر، احفظ، اخزن، اصلي، انفعل بالكلام، اتأثر بيه، اكلم ربنا فيه، وارجع تاني اخر النهار ابص في الكلمتين وافكر فيهم، او اسمع وعظة واخزن وافكر واصلي كويس، اقعد عيد ويزيد بقى في القصة دي، فبقت دي تجارتك بقى، البزنس بتاعك بيزيد. ان طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، يبقى بقيت غاوي، غاوي تشتغل مع ربنا، تسمع صوته، تتجاوب مع كلامه، هو ده اللي بيعمل التغيير. هتلاقي نفسك شوية شوية انت بتتغير من غير ما تحس. اهملنا لكلمة ربنا يا جماعة هو اللي بيخلينا 20-30 سنة ما حصلش تغيير حقيقي عليك، مع انك بتروح الكنيسة ومع انك انسان كويس، بس كان ممكن تتغير وتبقى احسن، واحسن كتير. مش ده اخر المطاف، مش ده المنظر اللي ربنا عاوزه، في احلى ومش بعيد ومش مستحيل ومش هيطلع جناحات، لكن هتبقى فعلا بيرفكت في مكانك. بس احنا مش مدين فرصة للبذرة تشتغل. طلبتاك الفضة زي ما بقت عموما الفلوس بتخلق نوع من الطمع، كلمة ربنا بما انها تجارة هتعمل نوع من الطمع، طمع في المزيد بقى، طمع روحي. فيبقى الواحد يقول انا السفر ده ما قريتوش، عاوز اقراه بقى، والمزمور ده عاوز اذاكره تاني، والوعظة دي عاوز اسمعها تاني، والموضوع التواضع ده عاوز اشتغل عليه، والفكرة دي خلاص بقى دي تجارتك، مستهوياك الحكاية. فالامور دي اصبحت طماع فيها وتتعب وما تحسش بالتعب. كتير منكم في شغله او الستات مع اولادهم يتعبوا ما يحسوش بالتعب. طب ما هو ده اللي هيحصل لو اشتغلت مع ربنا في الاتجاه ده، هتلاقيه تعب لذيذ لانك ما تدي عقلك لربنا. وبحث بلا كلل، تقعد تألف في الإنجيل وتفتش وتنخور وتحفر وتلاقي كل ده عمال يغير فيك ويصلح فيك كتير. البركات، لو عملت كل ده توصل لإيه؟ أراجع الست أفعال، لو أنتوا شاطرين هتقولوا معايا: إن قبلت وخبأت وميلت وعطفت ورفعت صوتك وطلبتها كالفض. أقولهم تاني: إن قبلت وخبأت وميلت وعطفت قلبك، أيوة، وبعدين رفعت صوتك وطلبتها كالفضة. فحينئذ بص شو بقى يحصل ايه، حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله. الرب يعطي حكمة من فمه، المعرفة والفهم، يزخر معونة للمستقيمين، مجنن لسه. تحس كل ده نتيجة بقى، كل اللستة دي عبارة عن ايه؟ الاوتكم بقى، الريزلتس بتاعتها. لنصر مسالك الحق وحفظ طريق اتقيائه، تفهم العدل والحق والاستقامة، كل سبيل صالح. لو دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، العقل يحفظك، الفهم ينصرك، لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب. باختصار نلخص البركات، نقول إيه؟ تفهم مخافة ربنا. كلنا ناقصنا خوف ربنا، خوف ربنا يعلى جواك من غير ما تحس. ده أول نتيجة طبيعية للانشغال بكلمة ربنا. وخوف ربنا لما يعلى تلاقي نفسك مش قادر تعمل ولا غلط، ومن غير مجهود، لا كلمة زيادة ولا فكرة زيادة، لأن حاطط ربنا قصادك على طول. تجد معونة وذخيرة، يعني إيه؟ تلاقي ربنا قريب قوي عن زمان، تحس كده إن ربنا يعني إيده بإيدك معاك في كل خطوة، توفيق ونجاح ومعونة في كل خطوة. حفظ وحماية من السقوط والضياع، ده ملخص الآيات، أنا مش بضيف، أنا بقول لكم الآيات بترجمتها. يعني إن تلاقي ربنا حميك من وقعات ومن خطايا ومن مشاكل كتيرة جدا لمجرد إن أنت إيه؟ مشغول بيه، فهو مشغول بيك، أنت مركز في كلامه وهو مركز في حاجتك، تلاقي الدنيا سالكة لوحدها خالص. تلاقي نفسك بقيت عندك البصيرة أو التمييز، يعني إيه؟ يعني بقيت بتعرف بسرعة تقول لا بلاش السكة دي، بلاش الموضوع ده، بدل ما تمشي فيه وتغرق وبعدين تقول يا ريتني، وتقعد تلف وترجع وتطلع خسران كتير، لا تبقى عندك تمييز طبيعي فكل اختياراتك تطلع مظبوطة. تتلذذ بالله، ضمن المعاني اللي قالها انك لما تنشغل بكلمة ربنا تبقى الحياة الروحية لذيذة. كتير مننا لسه الحياة الروحية يعني لازمة مش لذيذة، في فرق بين لازمة ولذيذة. لازمة يعني ضروري، دواء كويس، كويس انها لازمة، بس في حاجة الطف من كده، انها تبقى لذيذة مش لازمة، يعني تبقى بتعملها مش لانه لازم تعملها، بتعملها لانها متعة، الصلاة والانجيل والخدمة والكنيسة. طب ما دي تبقى حياة اجمل كتير قوي لو اصبحت الحياة الروحية لذيذة. تكتشف مشيئة الله، تبقى فاهم ربنا كويس وعارف هو بيعمل ايه وبيزقك على ايه وبيطلعك من ايه ويدخلك في ايه، فتبقى واخد بالك منه زي اللي شايفه. طبعا عشان نوصل للعز ده كله هي محتاجة الكام كلمة اللي فاتت: قبلت وخبأت وميلت ودنك وعطفت قلبك ورفعت صوتك وطلبتها كالفضة. ساعتها ايه؟ توصل لكل ده، فتلاقي حياتك اختلفت تماما وبقى فيها طعم جديد مختلف، ولذة جديدة. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.